إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا في ختام شهرنا هذا أن نزكي عن أنفسنا زكاة هي زكاة الفطر، وذلك قبل صلاة العيد. وهذه الزكاة فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فله حكم ما فرضه الله. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيها الناس، إن زكاة الفطر يجب على كل مسلم، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فيجب أن يخرجها الإنسان عن نفسه، وهكذا أيضا عمن تلزمه مؤنته ونفقته من زوجة وقريب. وهكذا هي لا تكون واجبة إلا إذا كان الإنسان يمتلك شيئا فاضلا عن نفقته وعما يحتاجه من نفقة نفسه ونفقة من يعوله في ذلك اليوم وليلته، في يوم العيد وليلته. فلو لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهي إذن فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذه الفريضة حكم كثيرة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وهو حديث حسن. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. الصائم يحصل له في صومه نقص بسبب اللغو، بسبب الرفث، بسبب بعض المعاصي، تأتي زكاة الفطر تطهر هذا النقص. وهكذا أيضا فيها إحسان إلى المساكين حتى يشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم في يوم العيد، فلهذا قال وطعمة للمساكين. وفيها أيضا إظهار لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده، حيث أنعم عليه أن أتم صيام شهر رمضان وقيامه وأن فعل ما تيسر له من الأعمال الصالحة فيه. نعم أيها الناس، فمن أجل هذه الحكم شرع لكل مسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ومؤنته. ثم إن جنسها معروف عند أهل العلم، بينه لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة، وذلك أنها تخرج من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، هذا هو الذي وردت به السنة، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الناس، وكذلك أيضا غالب قوت البلد يجزى على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وغالب قوت البلد في هذه الأيام هو الأرز، فيجزئ إخراجها من الأرز، فإن ذلك من غالب قوت البلد. وأهل العلم يقولون إنما شرعت زكاة الفطر مواساة للفقراء والمساكين، وإذا كان من غالب قوت البلد فإن فيه مواساة لهم. وهكذا مما ينبغي أن ينبه عليه، بل يجب أن ينبه عليه ولا يجوز أن يتساهل فيه الإنسان، أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر بالقيمة، وهذا مما يسأل عنه كثيرا، هل يجزئ أن نخرجها نقودا؟ هل يجزئ أن نخرجها مالا؟ هل يجزئ إذا خصموها من رواتبنا؟ هل ذلك يجزئ عنا؟ الجواب لا، اعتبر ما خصموه من راتبك صدقة، وأخرج زكاة الفطر طعاما، فإن إخراجها نقودا لا يجزئ، لأن هذا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأنه أيضا خلاف فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يخرجونها طعاما، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما مقدارها فإن مقدارها هو الصاع، وذلك بصاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديره بالجرامات 2 كيلو و40 جراما، ولكن الأحسن للإنسان أن يحتاط فيخرج 2.5 كيلو أو 3 كيلو عن النفس الواحدة، فإن ذلك قد قال به بعض أهل العلم، لكن أقل شيء هو 2.4 كيلو، نعم 4 ضربات بعلبة الأناناس، فإن ذلك يجزئ ولو كان دقيقا، فإن الإنسان يعتبره بالوزن لا بالكيل، لأن الدقيق يريع بعد أن يطحن، بخلاف الحبوب فإنها يعني وزنها أو كيلها متقارب. هذا بالنسبة للمقدار. وأما بالنسبة لوقت الوجوب، فإن وقت وجوب زكاة الفطر من غروب شمس ليلة العيد. وأما زمن الدفع فإن الأفضل للإنسان أن يدفعها في صباح العيد، قبل صلاة العيد، صباح العيد قبل صلاة العيد يدفعها في ذلك الوقت، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. ويقول أبو سعيد: كنا نخرجها في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر، والشاهد يوم الفطر، فالسنة أن تخرج في صباح العيد قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها بعد صلاة العيد بغير عذر شرعي، فمن أخرها بعد صلاة العيد بغير عذر شرعي لم تقبل منه، وأما إذا كان هناك عذر فإنها مقبولة ولا بأس بإخراجها بعد صلاة العيد، كأن تكون قد نسيت إخراجها أو وكلت شخصا ونسي إخراجها فهنا عذر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا الزمن هو في صباح العيد، ولكن إذا احتاج الإنسان أن يخرجها قبل صلاة العيد بيوم، قبل يوم العيد بيوم أو يومين بسبب بعد المسكين أو الفقير الذي ستعطيه، فلا بأس بذلك عند جماعة من أهل العلم، عند جماعة من أهل العلم. وأما ما ورد أن الصحابة كانوا يعطونها قبل صلاة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، فإن عند جماعة من أهل العلم يقولون إنما كانوا يخرجونها للجمع، لا أنها تصل إلى الفقير في ذلك الوقت، وإنما تجمع ثم بعد ذلك توزع قبل صلاة العيد. ولكن الذي يظهر أن من أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين إذا كان محتاجا لذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أنها تخرج في صباح العيد. وأما مكان الدفع فإنها تدفع في المكان الذي أنت فيه، المكان الذي أنت فيه تدفعها إلى فقراء ذلك البلد، فإن لم يكن فيه فقراء أو لا تعرف فيه فقراء فتوكل من يخرج عنك في مكان فيه فقراء ومساكين. نعم، فإن مصرفها هم المساكين لقوله في الحديث الأول وطعمة للمساكين، فهي طعمة للمساكين يعطون منها ما يغنيهم في ذلك اليوم يوم العيد وليلته، حتى يشارك الأغنياء في فرحهم وسرورهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، ولنذكر في هذه الخطبة شيئا مما يحتاجه المسلم في يوم العيد. فأولا، يستحب الخروج إلى المصلى في صلاة العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم داوم على ذلك، ولم ينقل أنه صلى في المسجد صلاة العيد، ولكن العلماء يقولون لا بأس بصلاتها في المسجد إن كان هناك حاجة، كان يكون هناك مطر أو يكون هناك برد شديد أو يكون هناك خوف، أما إن لم يكن هناك أي حاجة إلى المسجد فالأصل والمستحب والسنة أن تصلى في المصلى، أن تصلى صلاة العيد في المصلى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم داوم على ذلك. ويستحب خروج النساء لصلاة العيد، لكن بشرط أن ينضبطن بالضوابط الشرعية، فيخرجن متحجبات متحشمات غير متبرجات ولا متعطرات ولا متزينات. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يوم العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وهكذا أيضا يستحب التكبير في يوم العيد، وذلك أنه يبدأ وقته من غروب شمس ليلة العيد وينتهي بانتهاء صلاة العيد. قال الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم، والمشروع هو أن كل إنسان يكبر لنفسه ويجهر بذلك ويرفع صوته، وأما التكبير الجماعي والتزام صوت واحد فإن هذا غير مشروع، بل هو من البدع، لأنه لم ينقل فعله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نقل كذلك عن الصحابة. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ويستحب أن تأكل تمرات قبل أن تخرج لصلاة عيد الفطر وتأكلهن وترا. يقول أنس رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو في صلاة عيد الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري، وزاد أحمد: ويأكلهن أفرادا، أي أنه يأكلهن وترا، يعني إما واحدة وإما ثلاث وإما خمس وإما سبع وهكذا. أهم شيء أنه تكون الأخيرة وتر. وهكذا أيضا يستحب مخالفة الطريق في يوم العيد، فتذهب إلى المصلى من طريق وترجع من طريق أخرى. يقول جابر رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. رواه الإمام البخاري في صحيحه. فهذه نبذ من أحكام زكاة الفطر، وهكذا أيضا من أحكام صلاة العيد، وهي أحكام كثيرة، ولكن المقام لا يتسع لذكرها كلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. وننبه أن هذه الليلة القادمة هي ليلة 27، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بقيامها، لأنها أرجى ليالي القدر التي قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها هي الوتر، الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وأرجى تلك الأوتار هي ليلة 27. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.